أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وإن كان لعدم الاعتبار برضاهما فلخروجه أيضا عن مفهوم التعاهد والتعاقد. كان الكلام في اشتراط استمرار القابلية، وقلنا إن قابلية الإنشاء لما كانت معتبرة في المتعاقدين فلا بد أن تكون محفوظة عقلا وعرفا وشرعا، ففروض المسألة أربعة. تقدم الكلام في اثنين منها، وبلغ الكلام إلى الفرض الثالث والرابع. الفرض الثالث ما لو كانت الفرض الثالث أن المتعاقدين كانت لهما قابلية الإنشاء عقلا، ولكنه ليست لهما قابلية الإنشاء عرفا وشرعا. الفرض الرابع أن المتعاقدين كانت لهما قابلية الإنشاء عقلا وعرفا، ولكنه ليست لهما قابلية الإنشاء شرعا. وحكم هذين القسمين واحد، ألا وهو عدم انعقاد العقد الصحيح الشرعي، فلا ينعقد العقد في هذين القسمين شرعا. أمثلة هذين القسمين: أما القسم الثالث، أعني انتفاء القابلية عليكم السلام عرفا وشرعا، فمن قبيل الصبي إذا قام بإنشاء وإجراء المعاملات الخطيرة، فهنا عرفا وشرعا لا يريان للصبي قابلية عليكم السلام، ولا يعتبران رضاه أي رضا الصبي. وهكذا الكلام بالنسبة للمجنون، فعرفا وشرعا ليست له قابلية الإنشاء، ولا يعتبر رضاه. القسم الرابع، أعني انتفاء القابلية شرعا فقط، فمن قبيل الأشخاص الذين منعهم الشارع الأقدس من التصرف في أموالهم من قبيل المفلس ومن قبيل السفيه والرق ومن قبيل مرض الموت، فإن المريض في مرض موته لو وهب جميع أمواله أو أوقف جميع ما عنده أو أوصى بذلك جميعا فشرعا تكون عبارته نافذة بالنسبة لثلثه، وأما بالنسبة للزائد عن الثلث فموقوف ومنوط بإجازة الورثة. هذا ما يتعلق بالفرضين الثالث والرابع، وأن الحكم فيهما عدم انعقاد البيع صحيحا شرعيا. قال رحمه الله: وإن كان عطف على قوله السابق ثم إن عدم قابليتهما، انتقل أو انجر الكلام إلى عدم القابلية. وقفنا عند المنشأ، عدم القابلية ما منشأه؟ قلنا صور أو فروض أربعة. الصورة الأولى أو الفرض الأول لم يذكره الشيخ رحمه الله في المتن، ذكر الفرض الثاني اللي هو كان إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب، إشارة لمن؟ إلى أنه مسلوب القابلية عقلا فضلا عن العرف والشرع، يعني عقلا هو غير قابل للتخاطب من قبيل الموت مثلا. الموت عندما يعرض على الإنسان بعد الميت مسلوب ولم يكن قابلا لأن يخاطب. القسم الثالث والرابع اللي وصل الكلام إلى، قال: وإن كان، فاسم كان لمن يرجع، وإن كان عدم قابليتهما لعدم، يعني عدم القابلية ليست عقلا كما في القسم الثاني، وإنما في الثالث والرابع المتعاقدان لهما قابلية الإنشاء عقلا، عقلا أكو قابلية، في الثالث عرفا وشرعا ماكو، وفي الرابع القابلية عقلا وعرفا دون شرعا. هذا الفرق بين الثالث والرابع. وإن كان عدم قابلية المتعاقدين للتخاطب لأجل ماذا؟ قال: لعدم الاعتبار برضاهما، لأنه الثالث ما يتعلق بالصبي والمجنون، الرابع ما يتعلق بالسفيه والمفلس والرق ومرض الموت، هذه كلها ماذا؟ لعدم الاعتبار برضاهما. ليش؟ فلخروجه أيضا. هذا تعليل للحكم الذي لم يذكره الشيخ رحمه الله اعتمادا على القسم الثاني. الحكم هو عدم الانعقاد. ليش عدم الانعقاد؟ قال: فلخروجه أيضا، أيضا باعتبار القسم السابق الفرض الثاني، فلخروجه أيضا عن مفهوم التعاهد والتعاقد، لأن المعتبر فيه عرفا رضا كل منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه، كمن يعرض له الحجر أو الحجر بفلس أو سفه أو رق لو فرض. هنا لو فرض وضعه بين خطين لعله إشارة إلى أن الرق يمثل بهذا المثال أنه كافر حربي كان حرا، كافر حربي كان حرا، وحينما كان حرا أنشأ إيجاب العقد، أنشأ إيجاب العقد وهو حر، ثم قبل قبول القابل استرق هذا الكافر من قبل جيش المسلمين فصار عبدا فصار رقا لهم. ونحن قد ذكرنا في الدرس الماضي أن قابلية الإنشاء لابد أن تكون مستمرة من أول الإنشاء إلى آخر تمام العقد، والمفروض انتفاء هذا الشرط. قال أو رق لو فرض أو مرض موت، والأصل في جميع ذلك، يعني لماذا في هذين الفرضين والقسمين العقد لا ينعقد؟ والأصل في جميع ذلك أن الموجب لو فسخ إيجابه، لو فسخ يعني إيجابه، متى فسخ؟ قبل قبول القابل. لو فسخ قبل القبول قال لغي الإيجاب السابق، يعني ذاك الإيجاب الذي أوجبه وأنشأه يلغى الآن ولا يرتب عليه أثر، لو ماذا؟ لو فسخ إيجابه قبل قبول القابل. وليس الدليل في ذلك إلا ماذا؟ وليس الدليل في ذلك سوى أن رضا الموجب، ليس الدليل على ذلك سوى أن رضا الموجب بإيجابه لابد أن يكون موجودا من أول العقد إلى آخره، وإلا لو لم يكن الدليل هذا، يعني مو قضية الرضا، رضا الموجب لابد أن يكون موجود قلنا من أول عقد إلى آخره، فحيث هنا ما موجود لأنه قبل قبول القابل هو شنو؟ فسخ، يعني ما رضى. وإلا لو لم يكن هذا الدليل لما كان معنى لأن يكون فسخه موجبا للبطلان، لما كان فسخه مبطلا. ليش؟ لأنه هو فسخ الإيجاب قبل ماذا؟ قبل قبول القابل، يعني بعد العقد ما منتهي، فهناك عندما يفسخ الإيجاب إن جاء المشتري وقبل العقد فعند ذلك يقول إني أقبل شراء هذا المتاع الذي أنت تقدم على بيعه، أما إذا لا هو بقى مصر على أنه أنا لم أوجب، ذاك شيء آخر، يعني العقد انتفى أحد ركنيه. فعندما فسخ وقالوا ببطلان العقد فمعناه ماذا؟ أنه لم يرضى بالإيجاب، يعني الدليل والسبب على نفوذ البيع الرضا، وحيث انتفى الرضا فلا عقد. إذن الدليل على ذلك أن رضا الموجب لابد أن يكون موجودا من أول العقد إلى آخره، وحيث انتفى فلذا شنو؟ بطل، وكان فسخه موجبا للبطلان. قال وكذا لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راض، يعني مرة الرضا موجود ولكن لا أثر له، ومرة لا أصلا الرضا ما موجود. الآن في زمان إيجاب الموجب، المشتري غير راضي أصلا. قال وكذا، أي ماذا؟ لغي بعد الإيجاب. الإيجاب بعد ما يترتب عليه أثر. ليش؟ لأن المشتري لم يكن راضيا، أي لم يكن قابلا، فينتفي أحد ركني العقد. قال وكذا يلغى الإيجاب لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راض. هذا الرضا منتف. الآن ينتقل إلى فرض أن الرضا موجود ولكنه ماذا؟ لا أثر له، وأن الشارع المقدس لا يعتبر ذلك الرضا ولا يعتد به. قال وأو كان ممن لا يعتبر رضاه كالصغير كالمجنون كالمفلس كالسفيه ونحو ذلك مما تقدم في القسمين الثالث والرابع. فصحة كل من الإيجاب والقبول يكون معناه قائما في نفس المتكلم، سواء كان موجبا المتكلم أم كان قابلا. عبر بعنوان المتكلم حتى يشمل الموجب والقابل. فصحة كل من الإيجاب والقبول يكون معناه قائما في نفس المتكلم من أول العقد إلى أن يتحقق تمام السبب، وبهذا وبه يتم معنى المعاقدة والمعاهدة. زين، فإذا انتفى هذا الشرط، يعني الشرط استمرار قابلية الإنشاء، فإذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس أحدهما، يعني أصلا رضا ما موجود كما قال لو كان المشتري في زمان الإيجاب غير راض، أصلا أحد المتعاقدين غير راض، أو لا، أو قام هذا المعنى في نفس أحدهما، يعني الرضا موجود، يعني الصغير هو راضي، السفيه هو يرضى أن يبيع بعض أمواله، المفلس هو بوده مو بس يرضى أن يبيع بعض أمواله، ولكن ماذا؟ الشاعر المقدس لا يمضي ذلك. قال أو قام ولم يكن قيامه معتبرا، فكان القيام مال مسلوب الأثر، يعني رضاؤه مسلوب الأثر. قال لم يتحقق معنى المعاقدة، الأمر الذي حكموا ببطلان العقد في القسمين الثالث والرابع. ثم إنهم صرحوا بجواز لحوق، قد ينقض هذا المطلب، أعني اشتراط رضا الطرفين واستمرار هذا الشرط والاشتراط من أول العقد إلى آخره، ربما ينقض هذا المطلب ببيع المكره، ببيع المكره. وحاصل الناقض أو الانتقاض أنكم قلتم بأن رضا الطرفين معتبر في انعقاد العقد، واستمرار قابلية الإنشاء معتبر في ذلك. والحال أن نجد أن المكره لو أكره على بيع أحد أمواله فباع وهو مكره ولم يرضى بالبيع حتى بعد قبول القابل، أي حتى بعد انتهاء تمام السبب. ثم بعد ذلك ارتفع الإكراه من هذا المكره فرضي بالبيع. هنا قالوا وحكموا بصحة بيع المكره، فأليس ما طلبكم السابق ينتقض بصحة بيع المكره أم ماذا؟ قال رحمه الله: ثم إنهم إن الفقهاء صرحوا بجواز لحوق الرضا لمن؟ لبيع المكره. ومقتضى ذلك، يعني مقتضى حكم الفقهاء بجواز لحوق الرضا لبيع المكره، وأن المكره إذا بعد ذلك رضي بالبيع يقع بيعه صحيحا نافذا، ومقتضاه عدم اعتبار الرضا من أحدهما حين العقد، بل يكفي حصوله ولو بعد العقد، بل يكفي حصوله بعده فضلا عن حصوله بعد الإيجاب وقبل قبول القابل، لأنه رضا المكره بعد تمامية السبب مع ذلك يصحح البيع، فضلا عن منه، فضلا عن أن المكره لو رضي بالبيع بعد إيجابه ولكن قبل قبول القابل. قال: نعم، صرحوا بجواز لحوق ذلك، فهذا يصلح نقضا للمطلب المتقدم، اللهم إلا استثناء أو استدراك على النقض، وأن هذا المورد لا يصلح نقضا. لماذا؟ لأن هذا المورد على خلاف القاعدة، وأنه خارج بدليل خاص، والدليل الخاص هو الإجماع، إجماع الفقهاء قائم على صحة بيع المكره إذا لحقه الرضا بذلك بعد البيع. قال: اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في الحكم، يعني الصحة، صحة لحوق وجواز لحوق الرضا، إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الدليل الخاص وهو الإجماع، وحيث أن الإجماع دليل لبي فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو بيع المكره لا غير. لا، هناك هنا باعتبار كلامنا في المتعاقدان، هنا الطرف العقيد المكره والطرف الثاني المشتري، هناك المالك ليس طرفا، فذاك لا يندرج في مسألة لحوق الرضا وعدم اللحوق، رضا الطرفين. إلى هنا انتهينا من شروط صيغة البيع، انتهينا من شروط صحة البيع من حيث العقد، يعني من حيث الإيجاب والقبول، من اشتراط الصراحة في ألفاظ الإيجاب والقبول، العربية، الترتيب، الموالاة، التنجيز وما شاكل ذلك. ثم بعد ذلك يعقد فرعا فيما يتعلق باختلاف المتعاقدين. قال: لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا، أن المتعاقدين لا يخلو، إما أن يكون كلاهما مجتهدين، أن المتعاقدين لا يخلو، مو بعد مجتهد ومجتهد يتعاقدان، أن المتعاقدين لا يخلو، إما أن يكون كلاهما مجتهدين أو كلاهما مقلدين أو أحدهما مقلدا والآخر مجتهدا. ثم على التقادير الثلاثة، إما أن يكونا متوافقين ومنسجمين في شروط الصيغة، كل منهما يرى اشتراط العربية مثلا، وإما أن يختلفا في شروط الصيغة، فأحدهما مثلا يرى اشتراط العربية في العقد دون الآخر. أما صورة التوافق والانسجام فلا كلام فيها باعتبار أن الحكم فيها واضح، متفقين فيجب عليهما أن ينشئ العقد وفق الشرط اللي هو متفق عليهما عليه. إنما الكلام في صورة الاختلاف. لذا عقد الشيخ رحمه الله عبارته بصورة الاختلاف، قال لو اختلف المتعاقدان، مو لو توافق أو لو اتفق، لا لو اختلف المتعاقدان، وقلنا هنا المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا، هذا أو تقليدا يشمل فرضين قسمين، إما كلاهما مقلدين أو أحدهما مقلد والآخر مجتهد. قال اجتهادا أو تقليدا اختلف المتعاقدان في ماذا؟ قال في شروط الصيغة، فأحدهما اشترط العربية دون الآخر، أحدهما يقلد من يرى باشتراط العربية والآخر يقلد من لم يشترط العربية مثلا. سؤال البحث لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة، هل يحق لكل منهما أن يعمل بمقتضى رأيه واعتقاده وما يتبناه هو، فيكتفي كل منهما بإنشاء العقد وفقا لما يراه، أم لا يحق لكل منهما ذلك، بل لا بد أن ينشئا العقد وفقا للمشتركات بينهما ووفقا للقدر المتيقن والجامع بينهما؟ علامة استفهام. فكل منهما حر ينشئ العقد وفق المن لما يتبناه، لما يراه، لما توصل إليه رأيه أو تقليده، أو لا ما يحق لذلك، وإنما لابد اثنيناتهم أن ينشئ العقد وفقا للمشتركات والقدر الجامع بينهما. في المسألة نظريات ثلاثة. النظرية الأولى جواز الاكتفاء لكل منهما مطلقا، الإطلاق في قبال التفصيل الآتي، فيجوز لكل منهما أن يكتفي بإنشائه العقد وفقا لرأيه وفقا لما يعتقده. النظرية الثانية عدم جواز الاكتفاء لكل منهما مطلقا. النظرية الثالثة التفصيل، وحاصله أن عمل كل واحد منهما أن عمل كل واحد منهما وفق رأيه ووفق سليقته إن كان منجرا في الخارج إلى عقد لم يقل به أحد من الفقهاء، يعني انجر إلى شنو؟ إلى إيجاد فتعقد في الخارج لا قائل به من الفقهاء، فلا يجوز لكل منهما الاكتفاء وفق رأيه فارجة. وإن لم يكن عمل كل منهما وفق رأيه منجرا لذلك، بل كان العقد في الخارج في الجملة مما قال به أحد الفقهاء فيجوز الاكتفاء لكل منهما. هذا تفصيل. مثال ذلك، عندنا جمع من الفقهاء اشترطوا العربية في العقد ولم يشترطوا الترتيب مثلا، وفي المقابل عندنا جمع آخرون اشترطوا الترتيب في العقد ولم يشترطوا العربية. فهنا إن كان العقد الموجد في الخارج مما اشترطت فيه العربية وإن لم يشترط الترتيب، فحيث أن هذا العقد له قائل أو هناك قائل به فيجوز. وكذا العكس، لو كان العقد مما اشترط فيه الترتيب ولم تشترط العربية فأيضا حيث كان العقد هذا مما له قائل اللي هو الجمع الآخرون مما له قائل فأيضا يجوز لكل منهما الاكتفاء. وأما لو كان العقد مما لا يشترط فيه العربية ولا الترتيب فحيث لا قائل به حسب مفروض المثال فلا يجوز لكل منهما الاكتفاء. قال رحمه الله: لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة، سؤال البحث، فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه رأيه اعتقاده سليقته أو لا؟ أو لا يجوز لكل منهما أن يكتفي، بل ماذا؟ بل لا بد أن ينشئ العقد وفقا للمشتركات بينهما ووفقا للقدر المتيقن والجامع بين الرأيين. قال: وجوه، يعني ثلاث وجوه، ثالثها التفصيل، ثالثها اشتراط، راح يفصل، اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في النقل، كما لو فرضنا أنه لا قائل، لو نفرض لا قائل بمن بجواز تقديم القبول على الإيجاب مثلا وجواز العقد بالفارسي، يعني ما عندنا قائل يقول بمن بجواز العقد بالفارسي. قال: اشتراط عدم كون العقد، يعني يجوز بشرط شنو؟ اللين جر التفصيل، هذا هو ذكر عدل واحد من التفصيلي، يعني يجوز لكل منهم الاكتفاء بشرط ماذا؟ أن لا ينجر عمل كل منهما إلى عقد شنو؟ إلى عقد لم يقل به أحد من الفقهاء. وأما إذا انجر العدل الآخر، وأما إذا انجر إلى العقد الكذائي، فلا يجوز الاكتفاء لكل منهما. قال: وجوه ثالثها التفصيل. ثم قال: أردأها أخيرها. أردأ هذه الوجوه الوجه الآخر الأخير التفصيل، لعدم وجود منشأ أساس متين لهذا التفصيل. وأما الوجهان الأولان جواز الاكتفاء مطلقا وعدم جواز الاكتفاء مطلقا، والأولان مبنيان على. أما الوجهان الأولان فلهما أساس ولهما وجه. يبين الشيخ رحمه الله أن الوجهين الأولين مبتنيان على أي أساس، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على